أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في أن العقد الذي أجراه فضولي إذا اقترن برضا المالك أو الولي على التصرف، فهل يخرجه ذلك عن فضوليته ويكون مشمولان لأدلة لزوم الوفاء بالعقود، فيلزم الراضي به أو من يلزم كالمولى عليه في ما لو كان الراضي هو الولي من له ذلك أم لا؟ وقد أوضحنا إلى هنا أن الارتكاز والصيغة العقلائية غير قائمة على الإلزام والالتزام فيما يرتبط بمن له العقد ما لم يصدر منه مبرز من قول أو فعل يصلح للدلالة عرفا فيكون ملزما عقلائيا. وقد انتهينا إلى أن العمومات لا نستطيع القول بشمولها بتحليل متقدم واضح، سواء ما كان موضوعه العقد أو التجارة أو البيع، لأن العمومات هي الثلاثة في الحقيقة القرآنية. وقد اتضح من الكلام فيها أيضا الحديث النبوي المشهور المنقول عن عوالي اللآلي ككتاب رواية، فلا موجود هو في التذكرة والخلاف، والذي لا سند له عندنا، القائل بعدم حلية مال امرئ أو امرئ مسلم إلا بطيب نفس، إذ قد اتضح الكلام فيه وإن لم نتعرض له مباشرة من اتضاح الكلام في آية التجارة عن تراض وبقية العمومات، إذ عدم الحلي إلا عن طيب نفس لا يعني الحل الوضعي كلما وجد طيب النفس. نعم يدل على العدم حيث لا يوجد طيب النفس، لكنه لا يدل على الوجود كلما وجد طيب النفس، وهذا هو الجواب الصحيح، وهو أفضل بكثير مما أشغلت النفس به من أن الحل في المقام يمكن أن يكون هو الحل التكليفي لا ما يشمل الحل الوضعي. وأجاب بعضهم بهذا على الشيخ، مع أن الشيخ في غير موضع من المكاسب استظهر أن الحل في الرواية عام مطلق يشمل التكليف والوضع، وهو أيضا هذا الذي ذكرته الآن أفضل مما ذكر في بعض الكلمات من البحث عن أنه يفيد الحصر أو لا يفيد الحاصر، إذ سواء قلنا بإفادته الحاصر أو لم نقل فإن هذا الذي ذكرناه يتأتى في المقام. إذ انحصار الحل بما فيه طيب النفس بعد أن كان الإطلاق بحسب ظاهر الكلام حيثياً لإثبات شرطية طيب النفس أو المعبر عنه بالاختيار في مقابل الإكراه، فحتى لو انحصر الحل بطيب النفس فلن يكون له تعرض لبقية شرائط الانعقاد التي بها تثبت عناوين العقود والحل الوضعي بعنوان خاص من عناوينها. وبحثنا هنا في الثاني، كما لا يخفى على أن أصل كونه حصراً محل كلام ذكرنا نظيره عندما حللنا في أوائل هذه الأبحاث عمومات التجارة عند التعرض لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا داعي للإعادة والإطالة. طبعا الغريب اللي أنا مستغربه في المقام يا إخوان هو عدم تعرض الأكثر في كلماتهم لما ذكرته في بداية الكلام فيما يرتبط بهذا الحديث الشريف، خصوصا وأن بعضهم زعم أن شهرته تفضي إلى اعتباره، ولا أدري عن أي شهرة يتحدثون، والحال أن أمهات كتب الرواية عندنا خالية عنه بالكامل، وكتب المتقدمين كذلك. النمط من الأحاديث النبوية إنما دخل إلى تراثنا من خلال كتب فقه الخلاف عندما صنف الخلاف، وشيئا ما قبله يعني موجود قبله بحث الخلاف كما في الناصريات للسيد قبل الشيخ قبيل الشيخ، وقد تصدى إلى بعض ذلك جملة من علمائنا من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. لكن على مستوى التدوين أول كتاب مدون بحسب الظاهر في الواصل إلينا هو الناصريات للسيد، وأول كتاب مفصل هو خلاف الشيخ. بل كثير من هذه النبويات إنما انتشر بيننا بعد تذكرة العلامة على الله مقامه الشريف، وهو شكل مصدرا أساسيا لكتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور رضوان الله عليهم جميعا. جيد، وهذا إذا بدنا ندخله في البحث، وقد دخل أقول لكن بدي أهمل الحديث فيه لأني وعدت في نهاية البحث السابق أن ندخل للروايات الخاصة على ما ذلك، فهو ضمن العمومات ويأتي فيه ما يأتي في العمومات من بحث كلي. بعد هذا ندخل إلى الروايات الخاصة والأدلة الخاصة، وهي بضع روايات. الأولى منها رواية عروة البارق التي تعرضنا لها سندا ودلالة في أصل البحث في الفضولي، ولكن للتذكير يا إخوان هذه الرواية ليست من روايات الإمامية أعزهم الله تعالى، بل هي رواية عامية نفذت إلى بعض جوامعنا المتأخرة جدا كمصطلح الوسائل من نقلها عن كتب الخلاف وأصلها للعامة في كتبهم. نقلها المحدث النوري عن عوالي اللآلي في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه، وهو الحديث الوحيد في الباب الأول والوحيد، ومصدره عوالي اللآلي. وعوالي اللآلي لم يذكر المصدر يا أخوان، لكن من الواضح أنه لا مصدر له من كتب الإمامية الروائية. نعم وردت هذه الرواية في بعض كتبنا الخلافية كالتذكرة والخلاف، لعل أول مصدر الخلاف هو اللي نقل قصة عروة مختصر، لكننا بتتبعها في كتب العامة وجدناها في مسند أحمد وسنن البيهقي وغيرها، بل قيل إن قطعة منها موجودة في البخاري أيضا عموما لا سند لهذه الرواية عند الإمامية، فلا يعبأ بسندها.
والقول بجبرها لتكثر الاستدلال بها
في كتب الاستدلال فيه ما لا يخفى، إذ هذا خارج عن الكبرى إن آمنا بها كما هو الصحيح،
من أن الرواية ينجبر سندها بعمل المشهور،
إذ لذاك قيود لا تنطبق على هذه الرواية المقطوعة
المقطوعة في الصدر أو المقطوعة في الصدر.
يعني عند
علماءنا الذين هم مظنه جبران الروايه لم يثبت عنهم انهم استدلوا بهذه الروايه،
ولم يذكرها احد منهم في كتبه.
جيد، اما من حيث الدلاله فلا بد من قراءه المتن اول مره. طبعا من حيث المصدر يا اخوان وردت روايه شبيهه جدا بروايه عروة البارقي ينقلها ابن الشيخ الطوسي في الأمالي عن والده بسند واضح أنه عامي أيضا، لكن ينتهي السند إلى حكيم بن حزام، نفس الكلام هو الكلام، بعث معه النبي بدينار يشتري به أضحية، فاشتراها بدينار وباع بدينارين، ثم جاب له أضحية وجاب له دينار رجع له دينار، نفس قصة عروة يعني. فإن كانت هي هي فيوجد خلل في السند، في نقص، لأن القضية بالمشهور عندهم حصل مع عروة البارقي. إذا عروة له اسمين كمان ممكن،
اسم مشهور واسم سماه به أبوه،
محتمل على كل حال. لكن اللي بيهمني يا إخوان أنا قصة واحدة، أن وجود رواية بإسناد عام في أمال الشيخ أو ابن الشيخ أو كتب الأمالي أصلا لا يصيرها رواية شيعية يا إخوان، لأن كتب الأمالي لم تقتصر على الروايات المروية من طرقنا، بل كتب الأمالي اشتملت كثيرا على روايات من غير طرقنا ومن غير كتبنا. في عنا بابين في المصنفات فيه هذا الابتلاء، الباب الأول هو باب التفسير والباب الثاني هو كتب الأمالي في مصنفات. أما في كتب التفسير يا إخوان فإن التفاسير التي صنفت عندنا على مستوى علمي صنفت على غرار تفاسيرهم وأولها التبيان، فنقلت معظم أقوالهم وآرائهم ونفذ في ضمن ذلك جملة من مروياتهم، إما على سبيل النقد في بعض الحالات على سبيل الاعتماد، مو مهم. فلا يصير ذلك الرواية رواية شيعية. بعد أن خلت منها جميع كتب الرواية المعدة للرواية عندنا، خصوصا أن الماهر يعرف ذلك من الأسانيد إذا ذكر الناس. لذلك تكرر أشخاص من هالقبيل في كتب الأمالي كثير يا إخوان، خصوصا فيما يرتبط بالفضائل والمناقب، إذ تكثر نقلها من طرق العامة في كتب الأمالي عندنا. وعلى هذا الأساس فلا بد من التنبه جدا قبل القول بأن لدينا روايات صفتها كذا وكذا، وأن هذه المرويات هل هي من مروياتنا أم ليست من مروياتنا. طبعا للاسف هذه بعدين انعكست بالتراث يا اخوان بشكل كبير. يعني روايات العامه مثلا اللي من هالقبيل انعكست بعد في الموسوعات الروائيه تفسيريه مثل البرهان ومثل نور الثقلين والى اخره. حاول البعض ان يحقق فيقصر يغضي عن مثل هالمرويات كما حاول في العاده صاحب كنز الدقائق مثلا لذا المشهد على الله مقامه الشريف. المهم ان هذا لا يشكل ماده روائيه من طرق الاماميه، وان استشهد به من استشهد. شان الشيخ في استشهاده بروايه كاستشهادنا الان بالبخاري او بمسند احمد او الى ما هنالك. فالقول بنفوذ الاسرائيليات الى تراثنا كما نفذت الى تراث القوم قول قاصر عن المعرفة بما عليه علماؤنا في هذا المجال.
مولانا حكيم بن خزام مشهور شخصية معروفة.
ايه.
خالد السيدة خديجة. غالب المعروف عنه. كان النبي تعامل
معه. ما في مشكلة. ممكن عم اقول انا احتملت احتمال، قلت اما قصة ثانية واما كذا واما كذا، ممكن. طبعا ما استبعدوا ان تكون هنالك قصه ثانيه، لان سند القصص عامي. قصه حكيم بن حزام قيل بعدم وجودها اصلا في تراث العامه، لا في الصحاح ولا في غيرها ولا في المسانيد ولا الى اخره، مع ان السند من رجال العامه واضح اللي مذكور في امال ابن الشيخ. المضمون مطابق لقصة عروة، لذلك صار في استبعاد. وإلا خير فليكن قصتان وكلاهما سنده ضعيف. من حيث الماتن فقال اشتري بها شاة، يقول قدم جلب أو جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وآله دينارا فقال اشتري بها شاة، فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت أحدهما أو إحداهما مو مهم منه بدينار، ثم أتيت النبي بشاة ودينار فرده علي وقال بارك الله لك في صفقة يمينك، ولقد كنت أقوم بالكناسة. كناسة إسا حي من الكوفة أو بالكوفة أو قال بالكوفة يعني الناقل، فأربح في اليوم 40,000، يعني أنه استجيب في دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله. ونقل ثاني ونقل ثالث كلها متشابهة. مثلا نقل ثاني عرض للنبي جلب فأعطاني دينارا وقال أي عروة ائت الجلب فاشتري لنا شاة، قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما، فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال كيف صنعت؟ قال فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بالكناسة الكوفة بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أصل أهلي أو أصل إلى أهلي، قبل أن أصل يعني. وكان يشتري الجواري ويبيع مشي حال. وقصة حكيم بن حزام نفس المضمون. فقيل يا إخوان بأن هذه القصة دالة على أن العقد المقرون بالرضا خارج عن الفضول، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وكله بشراء شاة فاشترى شاتين وباع شاة في القصة الثانية ورجع بالشاة وبدينار. وهذا واضح أنه فضولي، كل العمل الزائد على شراء شاة واحدة فضولي. فالنبي صلى الله عليه وآله بارك له في صفقته.
الفضيل إن مباركة النبي صلى الله عليه وآله إجهز لاحقا. فهذا هو الفضول المتعارف، ليش تخرجونه عن الفضول؟ وين الدليل على أنه خرج عن الفضول؟ فقيل إنه لو كان فضوليا لكان على النبي صلى الله عليه وآله أن يردع، لأن هذا مو بس عقد أعطى وأخذ، واضح مش لنفسه، للنبي صلى الله عليه وآله أول مرة اشترى شاتين بدل الشات، وأقبض قيمة شاتين لأن الشاتين صارت دينار. النبي ما قال له هالدينار جيب فيه الشات، حتى لو الشات ثمنها طلع نص دينار. المرة الثانية باع إحدى الشاتين بدينار وقبض، عم يربح، عم يشتغل تجارة جيدة. وسلم وتسلم، وهذا من الوضوح في مكان أنه يقال بأنه لا يحل شرعا، فكان على النبي صلى الله عليه وآله أن يردعه عن ذلك لأنه فعل خلاف المشروع. فعدم ردع النبي له عن ذلك يعني أن فعله صدر من أهله ووقع في محله صحيحا جازما لازما، وهذا لا يقبل التخريج إلا بالقول بأنه كان يعتقد أن النبي راض بما يفعل ولو لم يكن وكيلا مفوضا بهذا الشكل. فإذا كان معتقدا رضا النبي صلى الله عليه وآله فكان ذلك يحل له تكليفا، فلا معنى للرادع حينئذ. وإذا كان يحل له تكليفا فقد صدر العقد من أهله ووقع في محله، لا يحتاج إلى الإجازة. من هنا انصب كلام المحققين المنكرين للدلالة على هذا الجانب، قالوا لعله كان وكيلا مفوضا، لا نعرف جميع الحيثيات. أقول هذا يدفعه ظهور القضية، نحن نستدل بظهور الكلام، فما سكت عنه لا دخالة له في البحث بلا شك ولا ريب. لا معنى للرجوع إلى ضعف السند وضعف القضية، نحن بدنا نفترضها معتبرة حتى نستدل بدلالتها. كل الذي دلت عليه القضية أن النبي أعطاه دينارا وقال اشتري لنا به أضحية أو شاة، على اختلاف النقل. الباقي كله لم يقله النبي صلى الله عليه وآله. لكن ما أريد قوله، إنما يظهر من كثير من المحققين من ربط الاستدلال بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وآله عليه ليس في محله، إذ يكفي في عدم الإنكار أن لا يكون قد ارتكب منكرا، أو لا يكون قد ارتكب ما يعتقده هو أنه منكر، وهو حتما كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله بحسب ظاهر القضية يريد شاة بدينا، اشتغل لنا به دينا به شاة، أو اشتغل لنا شاة. ولذا عمل شيئا ينفع به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الجهة يكون باعتقاده فعل ما يرضي النبي، فلم يقدم على حرام حتى يردعه النبي. ويكون النبي بقوله بارك الله في صفقتك قد أجاز البيع، فلا تلازم بين الحلية التكليفية الكافية لعدم الرد وبين الحلية الوضعية للمعاملات التي حصلت، أو المعاملتين التي حصلتا ليملك النبي الدينار، سواء أعطاه إياه بعد ذلك كما في أحد النقلين أو لم يعطيه. وحينئذ فلا يكون دالا على المقام كما لا يحتاج،
فلا سندان ولا دلالتان، هذه الواقعة دالة على ما راموا الاستدلال بها عليه من أن العقد المقرون واقعا بالرضا يكفي، واحتمال أن يكون وكيلا مفوضا ويكون اشتري لنا به شاة في مقام بيان الحد الأدنى، ها؟ والمراد جنس الشاة وإن كان بعيدا عن ظاهر اللفظ، إلا أنه محتمل على كل حال وإن كان بعيدا جدا طبعا، لأنه لو أراد جنس الشاة لما باع الشاة الثانية، كان جاب الشاة الثانية للنبي صلى الله عليه وآله، لكان بيع الشاة الثانية أشكال حينئذ لو أراد النبي اشتري لنا به شاة يعني جنس الشاة. ثم في بعض نقلها الأضحية، والأضحية الإنسان عادة يذبح أضحية مش أضاحي، ها؟ الله العالم مو مهم، المهم أن هذا لا يصلح دليلا جزما وقطعا. استدل أيضا بنكاح العبد في روايات تعرضنا لها نحن في الفضول أيضا في الجزء 21 صفحة 117، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء، في 3 أحاديث في الباب متقاربة في المضمون يعني. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب، واضح صحيح السند ما في كلام يا إخوان. قال جاء، وتعرضنا للسند نحن في أصل بحث الفضول، جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت. فقال له أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا، ما ردوا يعني علي. في بعض النسخ ولم يعيروا علي، يعني المهم واضح المراد. قال فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول، إنه اللي بيكون متزوج وهو عابد وصار حر مش محل الإشكال، محل الإشكال إنه تزوج من دون إذن سيده. فالإمام يقول له إن علموا وسكتوا ولم يغيروا فإن سكوتهم إقرار منهم. شو ظاهر الدليل؟ ظاهر الدليل أن سكوتهم عليه وتركه كذلك كاشف عن كونهم راضين بما فعل، مش ظاهر من الدليل أنهم علموا عند إيقاع النكاح، بل في العادة يعلمون بعد ذلك. ها؟ لو كان يريد إعلامهم عند إيقاع النكاح لاستأمن منه، لأنهم لو بدون يخلوا الأمر بهكذا موضوع لا يحصل كانوا منعوا من أصل حصوله أساسا لو علموا قبل ذلك. ثم الإمام ما علل بما حصل مقارنا للعقد ولا علل بنفس الرضا بعد العقد، قال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول، يعني كأنه قال إن سكوتهم كاشف عن إقرارهم وإمضائهم للعقد. إقرار هنا بمعنى الاستقرار، مش الإقرار بالمعنى الاصطلاحي، أقروا لك عقدك. شوف هالمعنى هذا أوضح في الرواية الثانية، وبهذا الإسناد عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتب قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكل من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال إن صمت حين يعلم ذلك فقد أقر. قيل فإن المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال يمضي على نكاحه. نفس التعبير. الرواية الثالثة أيضا معتبرة سندا، وإن كان فيها شيء من الكلام لكن ما بدي أطول بقراءتها. فقال علموا أنك تزوج؟ قلت نعم. قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاح. فكأنه يريد أن يقول سلام الله عليه بأن الإجازة لا يشترط لتصحيحها للعاقد أن تكون باللفظ أو بالفعل، مرات عدم الفعل يكون ظاهرا في الإجازة. فهم أقروا لك نكاحك بعدم ردة الفعل السلبية من طرفهم بعد أن علموا أنك تزوجت، وهذا إقرار للعقد، وأنا أقول بأن هذا العقد صحيح، فلو أعتقت بعد ذلك وأردت البقاء عليه فقر عليه، لا مشكلة في هذا، وإذا ما بدك تبقى عليه بدك تطلق شرعا. واضح؟ مش متعرضة الرواية لهذا الشق الأخير لكن واضح بعد لازمه المعلوم من الخارج شرعا. وعلى هذا الأساس فهل يمكن أن نقول بأن هذه الروايات دالة على أن الرضا بمجرده إذا اقترن بالعقد يكفي؟ أولا هذه مو موردها الرضا المقترن، موردها في أحسن الحالات الرضا اللاحق على العقد المنكشف بكاشف ولو سكوتي، هذه مثل سكوتها رضاها في من تخطب في الفتاة. وعلى هذا الأساس فهو خارج بحسب الظاهر عن محل الكلام. نعم حينئذ يفتح علينا باب جديد، وهو أن الإجازة تتحقق مطلقا أو حيث ورد النص فيها بما يكشف عن الرضا ولو كان أعم من الفعل كالمورد، أو كما في مورد توكيل الفتاة في تزويج نفسها، أم لا يتحقق؟ والمشهور فقهيا أنه يتحقق حيث يكون كاشفا، وهذا من موارد الكاشف، وإلا فإن المولى لو لم يرد لشدد النكير كما لا يخفى، إذ العبد مملوك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. وعلى هذا الأساس فإنه السكوت في المقام وتركه على هويته إن لم يكن كاشفا عن الرضا في مثل المقام فأين يكشف؟ فمع وجود الكاشف خرج عن محل البحث، لأن كلامنا ومحل كلامنا في الرضا الباطن، ولو لم ينكشف بأي كاشف ما هو فيما بينه وبين الله كان راضيا بما يفعله الفضولي، فهل يلزم بالبيع أو لا يلزم؟ هذا محل كلامنا بالتجارة بالعقد أيا كان. وعلى هذا الأساس فهذه الروايات أجنبية، نعم هي نعمة الدليل في الفضول يا أخوان هذا، ولو سلمنا أنها دالة على الصحة بالرضا فإن موردها ما يفعله بنفسه وولايته السيد عليه من قبيل المانع في ظرف وجود المخطط وليس كمحل الكلام. توضيحه غدا إن شاء الله، لأن الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.